أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان الوجوه التي ذكرها العلماء للجمع بين الجملتين أو الجمل الشرطية التي يتعدد فيها الشرط ويتحد فيها الجزاء. كيف نرفع التنافي والتضاد بين هذه الجمل؟ مر علينا الوجه الأول والمناقشة فيه، وقلنا إن الوجه الأول ما ذكره الشيخ الأعظم وذكره غيره أيضا، خلاصته تقييد مفهوم كل واحدة من الشرطيتين بمنطوق الشرطية الأخرى. ثم استشكلنا في هذا الوجه بالإشكال التالي، خلاصته أنه المفهوم ليس مفاد قضية قابلة للتقييد، المفهوم هو لازم المنطوق. ولذا حاول هؤلاء أن يقولوا إن التقييد للمفهوم تقييد تبعي، بمعنى أن التقييد يكون أولا للمنطوق ومن ثم للمفهوم. ولذلك يقول الماتن: اعترف الشيخ قدس الله سره الشريف بأن المفهوم ليس مفاد قضية قابلة للتقييد، بل هو لازم لمفاد الشرطية، فالتصرف أولا يكون في الملزوم اللي هو الجملة الشرطية، وبحمل الجملة الشرطية على ما ينتج التضييق للمفهوم والتقييد للمفهوم نكون قد توصلنا إلى الجمع بين الجملتين الشرطيتين. والذي قلنا إننا يمكن أن نحلله بوجهين: الوجه الأول أن تكون الإناطة والتعليق، تعليق الجزائي على الشرط وإناطة الجزاء بالشرط بمقدار خاص، يعني في الحقيقة نحن نعلق بعضا من الأفراد التي يصدق عليها الجزاء وليس طبيعي الجزاء على الشرط. فقولنا إذا خفي الأذان فقصر، لا نريد به يعني قصر 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 قصر، وإنما نريد به قصر، يعني يشمل بعض أفراد تقصير. نتيجة هكذا يعني، انتبهنا. ولذلك يقول لكن هذا كما ترى، يعني أشكل عليه الماتن بأن الإناطة والتوقف أمر بسيط، والبسيط لا يمكن أن يجزأ ويفكك. بعد ذلك أوردنا وجها ثانيا شبيه بهذا الوجه، وقلنا إن الوجه الثاني أشار إليه السيد الحكيم صاحب المستمسك من أن التعليق للجزاء على الشرط تعليق للسنخ كما تقدم، والسنخ يمكن التفكيك بين أفراده، فيكون بعض أفراده في الحقيقة هو المعلق على الشرط، لأن السنخ هو مرآة يرينا تلك الأفراد. وقال إن ذلك معقول، وأشكل عليه سبقه بأن السنخ لا نتعقل التفكيك فيه، مع كان هذا هو خلاصة ما مر. ومن خلاله بين أن ما استفاده المحقق الخوئي يرحمه الله من قوله إن الوجه في الجمع بين الجملتين الشرطيتين بتضييق كل من المفهومين بالنحو التالي، أي إذا خفي الأذان أو خفيت الجدران، صير المعنى هكذا، خفي الأذان أو خفيت الجدران، بنحو لا يتعارض خفاء الأذان مع خفاء الجدران ولا خفاء الجدران مع خفاء الأذان. يقول هذا واضح، صرنا يعني هذا يؤول إلى أحد الوجهين المتقدمين، والذي أوردنا إشكالا على كل منهما. طيب، كلامنا في هذا اليوم في وجه ثاني نريد أن نجمع به بين الجملتين الشرطيتين، وأيضا ذكر هذا الوجه من؟ الشيخ الأنصاري. الوجه الأول ذكره من؟ الشيخ الأنصاري وغيره، وهذا الوجه أيضا ذكره الشيخ الأعظم يرحمه الله. خلاصة هذا الوجه تقييد الأطلاق للجملة الشرطية بعدم تحقق الجملة الشرطية الأخرى. انتبهوا، إذا قلنا إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفيت الجدران فقصر، متى يجب على المكلف أن يقصر؟ ها، إذا خفي الأذان وحده. انتبهنا، خفي الأذان بشرط عدم خفاء الجدران، مشروط بعدم تحقق ماذا؟ بعدم خفاء الجدران. وذلك شوف شو يقول، بعدم الآخر، فمثل إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفيت الجدران فقصر، على أنه يحمل على هكذا، إذا خفي الأذان فقصر بشرط أن لا تكون الجدران قد خفت أو اختفت، وهكذا نقول، وإذا خفيت الجدران فقصر، قصر بشرط أن لا يكون الأذان قد اختفى. واضح؟ فتكون كل واحدة من الشرطيتين مقيدة بعدم تحقق الشرطية الأخرى. شوف شي يقول المات، يقول هذا الكلام الذي تقولونه في غاية الضعف وفي نهاية الوهن. لماذا؟ واضح. يقول أولا يرد عليه إشكالات يعني من جهات متعددة. الإشكال الأول، نحن قلنا إن الجملة الشرطية فيها ماذا؟ أكثر من ظهور. الظهور الأولي للجملة الشرطية أن الشرط علة للجزاء، صح؟ والظهور الثاني أن هناك إناطة وتعليق بأن الجزاء مناط ومعلق على الشرط. وقلنا أي الظهورين أقوى؟ ها؟ الظهور العلي. أحسنتم، الظهور العلي. فإذا كان الظهور العلي هو الأقوى، نقول هذا الوجه من الجام يحافظ على إبقاء المفهوم للجملتين الشرطيتين ويجعل الإناطة متحققة، ولكنه مع الأسف الشديد يطير يذهب العلية، لأنه ما يقول لنا إن العلة هي ماذا؟ خفاء الجدران أو خفاء الأذان. يقول العلة خفاء الجدران بشرط عدم خفاء الأذان، أو بالعكس خفاء الأذان بشرط عدم خفاء الجدران. وهذا كأن ماذا؟ تنازل، رفع لليد عن ظهور الجملة الشرطية في العلية وإضافة تتمة للجملة الشرطية وهو شرط آخر إضافة لها. يعني هي ما تكون علة الجملة الشرطية إلا إذا أضفنا لها هذه التتمة، وهذا خلاف الظهور. خلاف الظهور ولا مو خلاف الظهور؟ خلاف الظهور. عرفنا الإشكال الأول؟ الإشكال الثاني، يقول هذا الوجه لا يمكننا الالتزام به، بل نقطع بعدم صحته. يلا احنا وياك في الخارج لما نقول هكذا، اذا خفيت الجدران فقصر، واذا خفي الاذان فقصر. طيب انتو تقولون اذا خفيت الجدران بشرط عدم خفاء الاذان. طيب خفيت الجدران والاذان الان يجب عليه قصر ولا ما يقصر؟ على كلامكم يتم، صح؟ احد يقدر يلتزم بهذا؟ احد يقدر يلتزم؟ ما احد يقدر يلتزم، حتى اللي عنده شم الفقاهة ضعيف جدا ما يقدر يقول هذا. يعني هذا خلاف الظهور، انتبهنا؟ فهذا الوجه لا يمكن ان يكون وجيها، غير وجيه، لانه خلاف ما يظهر من الجملتين. الجملتان يبينان احد امرين، اما ان كل واحد منهما علة لتحقق القصد، او ان ماذا؟ الجمع بينهما ايضا علة لتحقق القصد. ولا تشير الجملتان الى ان احدهما علة بشرط عدم الاخرى. فهذا الوجه من الجمع وإن حافظ على المفهوم إلا أنه ماذا؟ المحافظة على المفهوم للجملة إذا كان يستلزم إشكالا، وهذا الإشكال شنو؟ يجعل الجملة في غاية الضعف والوهن. الحفاظ على المفهوم وحده مو هو المناط، الحفاظ على المفهوم مع إبقاء الكلام بينا ظاهرا واضحا. والحال أن الأمر هنا هنا ليس كذلك. ولذلك شوفوا شو يقول المات. الثاني ما ذكره شيخنا الأعظم كما في التقريرات، تقريرات هذا تلميذه أغيك لنتر، من تقييد إطلاق الشرط في كل من الجملتين بعدم الآخر، فمثل إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفيت الجدران فقصر. نحمل هاتين الجملتين على أنه إذا خفي الأذان ولم تخف الجدران، شرط عدم خفاء الجدران قصر، وإذا خفيت الجدران ولم يخف الأذان فقصر. انتبهنا؟ كل منهم قيدة بعدم أخرى. الإشكال وفيه أنه إن أريد بذلك إبقاء ظهور الشرطيتين في الإناطة، يعني إناطة الجزاء على الشار بالشار المستلزمة للمفهوم، فهو وإن نفع هذا الكلام في دعوى أن مقتضى الجملتين عدم تحقق الجزاء عند عدم تحقق الشرطين، هذا واضح، يعني ما يمكن يجب القصر وهو ما تحقق لهذا ولا هذا، هذا واضح، لكن ما نقدر نقول الشرطية باقية على كونها علة، لابد أن نرفع يدنا عن عليتها، كما لو لم يخف الأذان ولا الجدران في المثال المتقدم، لأنه من صور ارتفاع الشرط المقيد لكل من الشرطيتين، إلا أنه مستلزم للتعارض بين الشرطيتين، لأن شرط كل منهما لما كان هو المقيد فتحققه من أفراد ارتفاع الشرط الآخر الثاني كما شرحنا، كما أنه يستلزم البناء على عدم ثبوت الجزاء عند خفاء الجدران وخفاء الأذان. أحد يقدر هذا؟ ما حد يقدر يلتزم به. كما لو خفي الأذان وخفيت الجدران مع خفاء الأذان، معي؟ لأنه من صور ارتفاع الشرط المقيد بكل من الشرطين، ولكن نحن ماذا نقطع بأن هذا غير مراد، لأن يقول إذا خفي الأذان لكن أيضا خفت الجدران، نقول هذا هنا لا يجب التقصير. ليش؟ لأن خفاء الأذان بشرط عدم خفاء الجدران، وهنا لم تخف الجدران، هذا نقدر احنا نقوله؟ يقول ما نقدر، مع أنه يستلزم أيضا لرفع اليد عن ظهور الشرطية في استقلال شرطها في التأثير، لأن احنا ضمينا لماذا؟ ضميمة التي يسميها أخواننا العراقيون إجمالة، حطين إجمالة معه. شنو إجمالة؟ ما قلنا إن خفاء الأذان وحده هو المؤثر للتقصير، قلنا خفاء الأذان مع ماذا؟ أي عدم خفاء الجدران. ولذلك يقول مع أنه مستلزم أيضا لرفع اليد عن ظهور الشرطية في استقلال شرطها في التأثير في الجزاء، وكونه هو الموضوع لترتب الجزاء عليه، وقد سبق أنه أقوى من الإناطة التي هي المفهوم. إذا كانت العلية أقوى فلا بد أن نحافظ على ما هو أقوى، لا نحافظ على ما هو أضعف. انتبهنا في الجمع العرفي في الإناطة والمفهوم. وإن أريد به رفع اليد عن ظهور الشرطية في الإناطة كفى ذلك في رفع التنافي بلا حاجة إلى تقييد الشرط، ورجع إلى الوجه الثالث الذي ذكرناه. وإذا أنتم تريدون تقولون لا، أن كل واحد منهما يترتب عليه التقصير،
يعني أرجعنا ذلك إلى قاعدة احترازية القيود، وما جعلنا للجملتين ماذا مفهوما وإناطة، يعني انتفاء عند الانتفاء. بعد رجعنا إلى الكلام اللي احنا قلناه في الوجه الثالث، بمعنى أنك في هذا الوجه يا شيخنا الأعظم ما أتيت بجديد، بل خلاصة ما أفدته هو ما اخترناه نحن في الوجه الثالث. واضح الفكرة؟ وإن أريد به رفع اليد عن ظهور الشرطية في الإناطة كفى ذلك في رفع التناسب بلا حاجة إلى تقييد الشرط، ورجع إلى الوجه الثالث الذي ذكرناه. بعد كما أن التقييد المذكور لا ينفع حينئذ في إثبات المفهوم المدعى، ليش؟ على تقدير الارتفاع لكلا الشرطين. إذا ارتفع كلا الشرطين شو نسوي؟ يعني ما خفي الأذان وما خفيت الجدران، وإنما يستلزم إخراج صورة تحقق كلا الشرطين. انتبهنا؟ لأن هنا إذا ما خفي الأذان وما خفيت الجدران واضح أننا لا نقصر نتم، لكن هذا مو الذي نفهمه من المفهوم. المفهوم شنو يقول؟ يقول إذا خفي الأذان بشرط عدم خفاء الجدران ماذا؟ فقصر. يعني إذا خفي الأذان مع خفاء الجدران فلا تقصر، فإذا انتفى كل منهما ما يدلل على انتفاء المفهوم. انتبهنا؟ لأن انتفاء المفهوم هو انتفاء عند الانتفاء، الانتفاء المقيد صار ذا، مو انتفاء مقيد. ما أدري واضح الفكرة لكم أم لا. كما أن التقييد المذكور لا ينفع حينئذ في إثبات المفهوم المدعى على تقدير ارتفاع كلا الشرطين، وإنما الارتفاع لو قال الارتفاع لكلا الشرطين يصير أحسن، وإنما يستلزم إخراج صورة تحقق كلا الشرطين كما لو خفي الأذان والجدران معا عن مفاد الشرطيتين، وتكون ماذا؟ مسكوتا عنها. بمعنى أن هذا خفاء الأذان وخفاء الجدران صورة مسكوت عنها، ما ندري هل هي فيها تقصير أو فيها إتمام. قطعا ما فيها تقصير، بس ما نقدر نقول أنها ماذا؟ فيها إتمام، وهذا أيضا على خلاف ماذا؟ ما يستظهر. إذن هذا الوجه شنو توصلنا له من الإشكالات الواردة عليه؟ فهو غير وجهي. الوجه الثالث تقييد كل من الشرطيتين بعدم تحقق شرط الأخرى. هذا الوجه قريب مما تقدم، بس بعد أن نشرحه نبين الفرق بينه وبين ما تقدم. معي أنتم؟ يقول الثالث تقييد كل من الشرطيتين بعدم تحقق شرط الأخرى. شو نريد نقول هنا؟ شوفوا شو نريد نقول. إذا جاءتنا جملة شرطية نقول احنا نقدر نحافظ على مفهوم هذه الجملة الشرطية لأن الشرط مفهوم قابل للتقييد. الجملة الشرطية كسائر الجمل قابلة لأن نقيد هذه الجملة الشرطية بعدم تحقق شرط الجملة الثانية. شوفوا الآن إذا قلنا إن جاءك زيد التقي فاكرمه، مرة نقيد وجوب الإكرام بالمجيء لزيد وحده، وأخرى
نقيد وجوب الإكرام بالمجيء لزيد المتصف بالتقوى. فإن التقوى لها مدخلية في وجوب إكرامه، انتبهنا. فإذا انتفى الشرط الثاني اللي هو التقوى، يعني ما يجب علينا إكرامه. فإكرامه إذن ماذا؟ مقيد ليس فقط بمجيئه بل بتقواه أيضا. هنا كذلك نقول الجملة الأولى قيدناها بالجملة الثانية، بمعنى الجملة الأولى يناط بها الجزاء إذا لم يتحقق شرط الجملة الثانية. طيب، بناء على ذلك يصبح المفهوم ضيقا، يعني المفهوم بعد أن كان سعيا دائرته أوسع قيدناه وأصبح دائرته أقل سعة من الدائرة الأولى. على ذلك إذا قيدنا المفهوم أبقينا المفهوم في الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء، لكن ما أبقيناه واسعا وإنما أبقيناه في حالة من تقييده وضيقه. أقرأ كلامه ثم أعلق عليه. يقول يحفظه الله: تقييد كل من الشرطيتين بعدم تحقق شرط الشرطية الأخرى، فإن الشرطية كسائر القضايا قابلة للتقييد بالشرط كما أنها قابلة للتقييد بغير الشرط، مو شرط أن نقيدها بجملة شرطية، يمكن بجملة اسمية، يمكن بشيء ثاني نقيدها معي. كما في قولنا إن سألك زيد فإن كان فقيرا فاعطه، نقدر نقول إن سألك زيد فاعطه، ويكون الإعطاء متوقفا على السؤال. وأخرى نقول لا، إن سألك وكان فقيرا أو كان تقيا فيكون إعطاء زيد بشرط فقره أو بشرط تقوى، ولازم ذلك قصور المفهوم عن صورة فقد القيد اللي هو الفاقر. فلو وجب إعطاء زيد مع عدم سؤاله وإن كان غنيا، ما نقول إن نافى المفهوم، انتبهنا. يعني معنى قولنا إن سألك زيد الفقير فاعطه، طيب ما سألك زيد الفقير، سألك ماذا؟ زيد الغني. سؤال زيد الغني وإن كان يستوجب الإعطاء لخصيصة أخرى كلدماثة أخلاقه، للين عريكته، لأدبه، لأي شيء معا، لكن نحن جاءنا بالجملة الأولى التي قيدناها بالفقر لا لأجل أنه لا يترتب الإعطاء على غيره، لأجل أن انتفاء هذه القيود يستلزم انتفاء الإعطاء. ولذلك لاحظوا، ولازم ذلك قصور مفهوم الجملة عن صورة فقد القيد. فلو وجب إعطاء زيد مع عدم سؤاله وإن كان غنيا لم يكن منافيا لمفهوم الشرطية المذكورة. بس أترون هذا الكلام تاما؟ انتبهنا. على وفق ما تقدم عندنا هذا ما يصير من المفاهيم، يصير شنو؟ راجع إلى قاعدة احترازية القيود، هذا مو مفهوم، انتبهنا. هذا أول إشكال يرد عليه، لكن احنا راح نمشي معه ولو واضح الإشكال عليه. نعم. فإذا قيدنا كلا من الشرطيتين في المقام بعدم تحقق شرط الأخرى قصر مفهومها، صار مفهوم ضيق
عن تحقق شرط الأخرى. فإذا قلنا في المقام إن خفيت الجدران فقصر بشرط عدم خفاء الأذان، وإن خفي الأذان فقصر بشرط عدم خفاء الجدران. لكن هذا راح أيضا يرجع لنا الإشكال اللي أوردناه على الوجه الأول. فإذا قيدنا كل من الشرطيتين يقول في المقام بعدم تحقق شرط الأخرى قصر مفهومها عن صورة تحققه، فلا يصلح لمعارضة منطوق الأخرى، وإنما يكون مفهومها مختصا بصورة فقد الشرطين كما هو مبنى الوجه الثاني. يعني إذا فقد الشرطان انتفى وجوبة التقصير. بس هذا اللي تريدين. ماذا يرد على هذا الوجه من الجمع؟ وفيه إن هذا الوجه يكون وجيها لو كان القيد قيدا للجملة الشرطية بأكملها. احنا هذا ما قلنا إن الجملة الشرطية الأولى مقيدة بعدم الجملة الشرطية الثانية، ألم نقل ذلك؟ طيب إذا كانت الجملة الشرطية الأولى مقيدة بعدم الجملة الثانية، شو يصير المعنى؟ تمام الجملة، كمال الجملة، كل الجملة بشراشرها مقيدة بعدم الثانية. والحال أن مو معنى الكلام ذلك. معنى الكلام معي أن الشرط وحده وليس كل الجملة الشرطية، الشرط في الجملة الأولى قيد بعدم تحقق الشرط في الجملة الثانية. لو كان هذا الوجه يقول لنا أن الجملة الأولى كلها مقيدة بعدم الجملة الثانية كان هذا الوجه الثاني وجيها معي. بس هذا احنا ماذا قيدنا؟ قيدنا الشرط وحده اللي هو ماذا؟ المجيء. مثلا قلنا إن جاءك زيد فاكرمه، معنى مقيد بجملة ثانية، وإن أكل فلا تكرمه، قيدنا ماذا؟ أو وإن أكل فاكرمه أيضا قيدنا، قلنا نعم إن جاءك زيد فاكرمه، قيدنا المجيء بعدم الأكل. فلما نقول وإن أكل فاكرمه صار هناك موجب ثاني لوجوب الإكرام وهو أكله مغاير لمجيئه، وأصبح مجيئه المترتب عليه الإكرام مقيد بعدم أكله، فلا ينافي. لما نقول انتفى ما جاء فلا يجب إكرامه المترتب على مجيئه، ولا ينافي ترتب إكرام المترتب على أكله. هنا كذلك عندما نقول إن خفي الأذان فقصر، أي المعنى إن خفي الأذان وانتفى خفاء الجدران يجب عليك التقصير، وإن خفيت الجدران وانتفى خفاء الأذان وجب عليك التقصير. لكن ما تتنافى الجملة الأولى مع الجملة الثانية، وإنما تريد أن ترتب كل منهما شرط وجوب القاص، وأن انتفاء كل منهما موجب لانتفاء القاص. وفي أن ذلك إنما يتجه لو كان القيد قيدا للجملة الشرطية بكمالها كالمثال المتقدم، دون إذا كان شرطا لخصوص جزائها كما هو الحال. في الحقيقة هنا الجملة الشرطية شو نصير؟ شرط لخصوص الجزاء وليس شرطا لكل الجملة الشرطية كما هو المفروض في المقام، إذ لا وجه حينئذ لصرفه إلى كونه شرطا لكل الجملة الشرطية. أعيد حتى تكونوا حتى تنتبهوا إلى هذه الفذلكة. عندما نقول إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفيت الجدران فقصر، ونقول كل من الشرطيتين قيد بعدم تحقق شرط الأخرى، هذا كل من الشرطيتين قيد بعدم تحقق شرط الشرطية الأخرى، إيش معنى؟ معنى هكذا أن الجملة الشرطية الثانية تصبح قيدا لمفهوم الجملة الشرطية الأولى، وليست قيدا لكل الجملة الشرطية. والكلام متى يتم؟ عندما تكون الجملة الشرطية الثانية هي قيد لكل الجملة الشرطية الأولى، حتى يصح أن نرتب هذه النتيجة التي أردنا أن نرتب أن نرتبها في المقام. واضح لنا الفكرة أو أعيد بصورة ثالثة؟ مع أن تقييد الشرطية كما يقتضي قصور مفهوم الشرطية عن صورة فقد القيد يقتضي قصور منطوقها أيضا، فلو لم يجب في المثال المتقدم إعطاء زيد إذا لم يسأل وإن كان فقيرا لم يكن منافيا لمنطوق الشرطية. يقول شي يقول احنا بعد التعب والنصب حاولنا جاهدين ان نصل الى توفيق بين الجملتين الشرطيتين بان نجعل كل من الجملتين الشرطيتين مقيدة بعدم تحقق شرط الجملة الشرطية الأخرى. هذا خلاصة ما وصلنا إليه، لكن هذا الجملة التي جعلناها مقيدة لمفهوم الشرطية الموجودة في الجملة السابقة ماذا أعطتنا؟ ماذا توصلنا؟ توصلنا منها إلى حل التعارض بين الجملة الأولى والجملة الثانية. حل التعارض نصل إليه بشكل أبسط، وهو أنه إذا قلنا هكذا إن جاك زيد فاكرمه إن كان تقيا، انتبهوا فاكرمه إن كان تقيا. طيب جاك زيد ولم يكن تقيا، معناه شنو؟ لا يجب إكرامه، لا يجب إكرامه حتى إذا ما الجملة جعلناها ما لها مفهوم. ليش؟ لأن بانتفاء أحد القيود والشروط ينتفي وجوب الإكرام، لا لكون الجملة دالة على الانتفاء عند الانتفاء، وإنما لاختلال الشار في المقام. كذلك لما نقيد إحدى الجملتين بعدم تحقق شرط الجملة الأخرى، فلما ينتفي الشرط ينتفي ماذا؟ ترتب الجزاء على الجملة الشرطية الأولى، لا لكون الجملة لها مفهوم، وإنما لانتفاء القيد الذي قيدنا به. ولذلك يقول مع أن تقييد الشرطية كما يقتضي قصور مفهومها عن صورة فقد القيد يقتضي قصور منطوقها أيضا، فلو لم يجب في المثال المتقدم إعطاء زيد إذا لم يسأل وإن كان فقيرا لم يكن منافيا لمنطوق الشرطي، ولازم ذلك خروج صورة تحقق الشرطين في المقام. شي يصير يعني إذا خفي الأذان وخفيت الجدران، هنا شو يصير؟ كما قلنا لا يجب التقصير، لأن كل من الجملتين قيدت بعدم تحقق الشرطية الأخرى، وهذا قلنا مقطوع بعدمه، لأننا نعلم جازمين أن الشارع المقدس عندما يقول إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفيت الجدران فقصر لا يريد أن يقول لنا أنه إذا تحقق كلاهما فلا تقصر، وإنما يريد أن يقول لنا أن كل منهما كاف في ترتب التقصير عليه. فهذا الوجه من الجمع يستلزم خروج ما نقطع بترتب القصر عليه وهو تحقق كلا الشرطين، مع أن تقييد الشرطية كما يقتضي قصور مفهومها عن صورة فقد القيد يقتضي قصور منطوقها أيضا. فلو لم يجب في المثال المتقدم أعطاء زيد إذا لم يسأل وإن كان فقيرا لم يكن منافيا لمنطوق الجملة الشرطية، ولازم ذلك خروج صورة تحقق كلا الشرطين في المقام بأن خفي الأذان والجدران معا عن موضوع الشرطيتين، فلا يحكم بترتب الجزاء فيها بل تكون مسكوتا عنها. وقد سبق أنه ماذا خلاف ما نقطع به الرابع، هذا سوف يأتينا الكلام عليه إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.